بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سأقف معكم في هذه الدقائق المباركة في هذا الجمع والمسجد المبارك مع رسائل عاجلة وبرقيات رائعة، عبارة عن صفحات موجزة من حياة أبي الأنبياء الخليل عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إبراهيم عليه السلام. كما تعلمون هو أفضل الخلق بعد نبينا عليه الصلاة والسلام باتفاق العلماء، وإبراهيم عليه السلام تميز بمزايا وخصائص لم يتصف بها أيا من البشر إطلاقا إلا نبينا عليه الصلاة والسلام، لذلك حقا كان أمة كما وصفه الله سبحانه وتعالى عندما قال: إن إبراهيم كان أمة، كان أمة بنفسه وأمة في بيته وأمة في مجتمعه وأمة لأنه أدى ووفى ما كلفه الله به من الرسالة والنبوة والدعوة إلى التوحيد والصبر على البلاء وغير ذلك. ذلك وصفه الله سبحانه وتعالى وقال: وإبراهيم الذي وفى. ومن صفاته كذلك أن الله سبحانه وتعالى وصفه إذ قال: إذ جاء ربه بقلب سليم. وكذلك وصفه الله سبحانه وتعالى بوصف لم يصف به غيره إذ قال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقال في وصف آخر: إن إبراهيم لأواه حليم. إبراهيم عليه السلام عندما كان صبيا كان يعيش في مجتمع اجتمع فيه كل أنواع الكفر والشرك، كان يعيش في بيئة الكلدانيين في أرض العراق، فعالج عباد الأصنام، وكان والد إبراهيم عليه السلام نجارا يصنع الأصنام من الأخشاب ويعطيها للفتى إبراهيم ليبيعها في السوق. فكان إبراهيم عليه السلام يأخذ هذه الأصنام وينادي في الأسواق ويقول: من يشتري هذه التي لا تنفع ولا تضر؟ وتارة يلقيها في الماء ويخاطبها متهكما عليها ويقول لها: أنقذي نفسك. وذكر الله سبحانه وتعالى حوار إبراهيم عليه السلام مع أبيه في أكثر من موضع: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وفي موضع آخر قال: إنني براء مما تعبدون. إبراهيم عليه السلام أقام الحجة على عباد الأصنام ولكن لم يؤمنوا بدعوته، وعندما كسر أصنامهم دبروا له المكيدة وأججوا النار وألقوه في النار وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. بعد أن نجاه الله سبحانه وتعالى من النار، ناظر ذاك الملك الذي يقول عنه المفسرون أنه النمرود، والنمرود كان من أربعة ملوك ممن ملك الدنيا كما ذكر ابن الجوزي في كتابه المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. قال: روينا عن مجاهد أنه قال: ملك الدنيا أربعة أنفس، مؤمنان وكافران، أما المؤمنان فسليمان ابن داود عليه السلام وذو القرنين، وأما الكافران فنبوخذ نصر أو بخت نصر والنمرود ابن كنعان. هذا النمرود ذكر الله سبحانه وتعالى مناظرته مع إبراهيم عليه السلام: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وكذلك حاج إبراهيم عليه السلام عباد الكواكب. إذن عالج كل أنواع الكفر: عباد الأصنام، والطاغوت الحاكم الذي يأمر الناس بعبادته النمرود، وعباد الكواكب. قال: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين، إلى آخر الآيات. فلما رأى القمر بازغا، فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر. الخلاصة أن هذا الفتى كما ذكر الله سبحانه وتعالى قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. هذا الفتى مع كل أنواع الكفر والشرك، وهذا الصبر والثبات والإيمان الراسخ واليقين الكامل، ووالده كان معهم، إلا أنه صبر ولم يؤمن به إلا ابن أخيه لوط وزوجه سارة فقط. وهذه فيها عبرة وفائدتان، هذا المشهد الأول والصفحة الأولى. الفائدة الأولى أن مرحلة الشباب والفتوة هي من أفضل وأهم مراحل الحياة. فإبراهيم كان فتى وصبي، وكذلك قال ربنا: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وانظروا إلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: أسامة بن زيد، معاذ بن جبل، مات وعمره 30 سنة، وسعد بن أبي وقاص أول من رمى سهما في الإسلام عمره 13 سنة، وعمر بن سلمة كان يؤم الناس عمره 7 سنين، عبد الرحمن الناصر الذي كان في زمانه دولة الأندلس من أعظم الدول والإدارة كان عمره 21 سنة، محمد الفاتح فتح القسطنطينية وعمره 22 سنة، وهكذا محمد القاسم وغيرهم كثير. فمرحلة الفتوة والشباب هي أهم مرحلة من مراحل الحياة. لذلك شاع مصطلح المراهقة الذي جاءنا مستوردا لكي يصبح الصبي والفتى عمره 15 و20 سنة و25 سنة ويتصرف تصرفات الأطفال ثم نقول إنه مراهق اتركوه. لا، لابد أن يتحمل الفتى والصبي المسؤولية الملقاة على عاتقه كما تحملها الأوائل. الفائدة الثانية أن المسلم ينبغي أن يصبر على الناس وعلى دعوتهم وعلى نصحهم وإن لم يستجيبوا له، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في صحيح الجامع قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. أي يأتي النبي يوم القيامة نبي ومؤيد من الله سبحانه وتعالى، ولكن يأتي يوم القيامة لم يؤمن به أحد. فهذا فيه إشارة إلى أن المسلم وخصوصا الداعية ينبغي أن يصبر ولا يستعجل ولا ييأس. إن عليك إلا البلاغ، لست عليهم بمسيطر. هذه الفائدة الثانية. إبراهيم عليه السلام الفائدة الثالثة والصفحة الأخرى: بعد أن ضاق به الأمر بقومه انتقل من مكان الكفر إلى مكان الإيمان، من أرض الشرك إلى أرض التوحيد، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي ذاهب حيث أعبد ربي. ومن كانت هذه نيته فإن الله سيوفقه ويهديه للصواب وللحق. قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وقال: إني مهاجر إلى ربي. فهاجر في سبيل الله، لكن هذه الهجرة التي هي من أجل العبادات وأعظم القربات، لذلك قرنها الله سبحانه وتعالى مع الإيمان والجهاد في سبيل الله، فقال: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. هذه الهجرة لن تؤتي ثمارها ولن تحقق المعاني المرجوة منها إلا بأربعة أشياء: الهجرة أو السفر أو الانتقال أو الرحلة من مكان إلى مكان. ذا قال العلماء: ينبغي على المسلم أن يهاجر أو ينتقل من المكان الذي فيه كفر أو شرك أو الإلحاد أو إلى المكان الذي فيه إيمان، من المكان الذي يكثر فيه الفجور الخطايا والمعاصي والبدع إلى مكان فيه طاعات وفيه سنن وفيه عبادة لله سبحانه وتعالى. الأمر الأول إخلاص النية لله سبحانه وتعالى في هذا الانتقال. ذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. الأمر الثاني أن تكون هذه الهجرة فيها مراغمة لأعداء الله. قال: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ويقول ابن القيم: وعبوديته فيها عبودية خواص العارفين، وهي المراغمة. الأمر الثالث أن يحقق العبودية في البيئة والمجتمع الذي انتقل إليه ويعمل على ذلك. ذلك عندما انتقل إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا صالحين. قال: وجعلناهم أئمة، أي قدوات، يهدون بأمرنا، أي بأمر الله سبحانه وتعالى، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين، أي في البيئة الجديدة. وعليه أن يأخذ بالأسباب لإيجاد الذرية الصالحة والجيل المؤمن الذي يعينه على تحقيق العبودية في هذا المكان أو البيئة الجديدة. لذلك عندما انتقل بمجرد وصوله إلى بلاد الشام، لأنه انتقل من العراق إلى حران ثم إلى مصر ثم إلى فلسطين، بعد أن انتقل قال: رب هب لي من الصالحين. وكان عمره 86 سنة، وكانت زوجه عقيم وليس عاقر، عقيم، والعقيم هي التي لديها العقم أصلي، يعني جهاز الإنجاب غير موجود، بخلاف العاقر. العاقر التي عندها الجهاز الذي يسبب الإنجاب ولكن فيه مرض، قد يعالج وقد لا يعالج، ولكن العقيم. لذلك كانت معجزة. قال: فبشرناه بغلام حليم. والحليم هو متسع الصدر وحسن الصبر والإغضاء عن كل أمر، والحلم هو رأس الفضائل وأصل الصلاح. رزقه بإسماعيل، الحليم هو إسماعيل، ثم رزقه بإسحاق ويعقوب، كما في قصة الملائكة الذين مروا على إبراهيم وضيفهم بينما كانوا ذاهبين إلى إحلال العذاب في قوم لوط: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال: سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا: لا تخف. وبشروه بغلام عليم، هو إسحاق. وفي آية أخرى: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وهذه معجزة كانت لإبراهيم عليه السلام. إذن الذرية الصالحة هي رأس مال المسلم في هذه الدنيا، بل هي أعظم مشروع وقفي لك في الدنيا الذرية الصالحة. انظروا إلى القدوات، ما هي دعوتهم؟ والذين يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وإيش؟ وذرياتنا قرة أعين. فالولد الصالح هو قرة عين لك، فمنفعة الذرية الصالحة في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فهي قرة عين لك، وأما في الآخرة فإنه يستغفر لك في الدنيا فترتفع لك منزلتك في الجنة. لذلك كما في الحديث الصحيح: يأتي يوم القيامة في الجنة أناس وقد ارتفعت منازلهم، قالوا: يا رب أنى لنا هذا؟ قال: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، قال صدقة جارية. وكثير من الناس لا يملكون الأموال حتى يكون لهم صدقة جارية، قال أو علم ينتفع به، لا يستطيع أن يتعلم، قال أو ولد صالح يدعو له. لذلك الولد إذا كان غير صالح لا يدعو للأب، ولو دعا قد لا تقبل منه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فإذن الذرية الصالحة أفضل وأنفع مشروع وقفي لك. لذلك إبراهيم عليه السلام قال رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، هو إسماعيل عليه السلام. انظروا إلى زكريا بعد أن تقدم به العمر، قال ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا. وفي آل عمران ماذا قال؟ قال هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية، إيش؟ قال ذرية طيبة. وهنا قال رب هب لي من الصالحين، وهنا يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فإذا هذه الأشياء الأربعة كفيلة بأن يكون انتقالك أو هجرتك في سبيل الله فيها ثمرة في الدنيا والآخرة. لذلك إبراهيم عليه السلام أسس هذا المجتمع الموحد في بيت المقدس في فلسطين، ولذلك أصبحت تسمى هذه الأرض المباركة مهاجر إبراهيم، كما في الحديث الصحيح حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في السلسلة الصحيحة يقول عليه الصلاة والسلام ستكون هجرة بعد هجرة، أي ستكون هنالك هجرة بعد الهجرة الأولى من مكة إلى المدينة، أي في آخر الزمان ستكون هجرة بعد هجرة. فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ومهاجر إبراهيم هي بلاد الشام. يقول خيار أهل الأرض، يأتي زمان خيار أهل الأرض الذين يلزمون هذه البقاع حتى يبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم وتقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. إذن إبراهيم عليه السلام كان نموذج في صباه وقدوة صالحة في انتقاله، وكبير وعظيم في صفاته التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها، حتى جمع بين أفضل بقاع الأرض بين مكة وبيت المقدس في انتقاله، عندما كان يذهب لزيارة هاجر وإسماعيل ثم يرجع لزيارة سارة وإسحاق في فلسطين، حتى جمع بين هذه البقاع. إذن إبراهيم عليه السلام حياته مليئة بالصبر والوفاء والتوحيد والعبودية واليقين والإيمان وتحقيق كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. لذلك ناسب أن تكون قصة وحياة إبراهيم في القرآن من أكثر الأنبياء ذكرا بعد موسى عليه السلام، إذ ذكر في القرآن في 69 موضعا. إذن هذه صفحات حري بنا أن نقف عندها ونتأسى بهذا الإمام القدوة النبي العظيم الصالح العابد لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.